أعظم المحرمات، أليس كذلك؟ وسيلة وسائل الشرك مثل التمسح بالقبور والتبرك بها الذي لم يصل إلى رتبة العبادة. تنبهوا، الحقيقة بعض الناس يخلط بين الوسيلة وبين التمسح بالقبور والتبرك بالقبور. إذا كان يطلب البركة من صاحب القبر، يطلب البركة منه، هذا نقول عبده ولا لا؟ عبده. لكن إذا اعتقد أن عمله هذا مجلب للبركة، وسيلة إلى عبادته ولا لا؟ كذلك الصلاة بين المقابر، يعني من لو جلس الناس دائما يصلون الصلاة الخمس عند قبر فلان، هم ما يعبدون، هم يعبدون الله، لكن هذا قد يجر ماذا؟ يجر إلى أي شيء؟ إلى عبادته، وسيلة محرم وحرم. كذلك الذرائع، الخلوة بالأجنبية ما حكمها؟ محرمة. وقد يكون الرجل والمرأة المختليين نظيفين قلوبا، ليس بينهما أي شيء، نعم، لكن هذه الخلوة وسيلة إلى الحرام. الزوائد، قل العلماء الزوائد ما لم يكن مقصدا ولا وسيلة ولكن له صلة بالعبادة، له صلة بالعبادة. المجاهد، الواجب هو المقصد هو الجهاد، التدريب، شراء السلاح، هذا ماذا؟ لا، وسيلة، وسيلة. إعداده نفقة مثلا حتى يرجع يكون زائدة، شيء زائد، لأنه هو له الأجر من حين يذهب وحتى يعود إلى أهله. نعم، زوائد، أشياء زائدة، أشياء زائدة. نعم، كذلك من صلى صلاة هو توضأ لها ثم أداها جماعة، فعل ماذا؟ وسيلة وماذا؟ ومقصدا، ثم جلس بعد ذلك يذكر الله في هذا المكان، هذا أمر زائد، هذا أمر زائد. نعم،
الرابعة عشرة والخامسة عشرة، والخطو والإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
ضبطناها، الخطأ، الخطأ الإثم، هي مكتوبها، والخطأ، والخطأ والإكراه ينكسر به، والذي يظهروا لهكذا الخطأ، أو يقال والخطأ، والخطأ والإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن. هذه قواعد عظيمة، الخطأ هو خلاف المقصود، والخطأ والنسيان هو ما يمحي من ذهن الإنسان، سواء عمد إلى غيره أو لا. والإكراه الإجبار، ولكن لابد من التفصيل. أولا، دليل عفو الله سبحانه وتعالى عن الخطأ والنسيان. دليله قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الحديث الصحيح أن الرسول قال: نعم. وفي رواية يقول: قال: قد فعلت. والإكراه دليله قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا مجمل. وأما التفصيل فإن الخطأ والإكراه إما أن يكون في حق الله أو في حق العباد، فما كان في حق الله سبحانه وتعالى فهو معفو عنه، ولكن بشرط من ناحية الإكراه أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فلو أكره على معصية من معاصي الله عز وجل وليس فيها حق لآدم، أكره ولا مناص له من التخلص وفعل ما أكره عليه، فإنه لا إثم عليه حتى لو أكره على كلمة الكفر أو شرب المسكر. وأما حقوق الآدميين فإنه يعفى عن المكره والمخطئ والنسيان في الإثم، وأما ما أتلفه فعليه الضمان، عليه الضمان. ولهذا فإنكم تعلمون أن في الكتاب والسنة والإجماع أن من قتل خطأ فماذا عليه؟ عليه الدية وعليه الكفارة، وعليه ماذا؟ الكفارة، وصيام شهرين ولا إثم عليه. وكذلك لو أتلف مالا بالإكراه فإنه أيضا يضمن هذا المال الذي أكره على إتلافه، لكن ليس عليه إثم، ليس عليه إثم. وقد يكون الضمان على المكره إذا أمكن، إذا أمكن ويضمن المكره، لأنه هو السبب، كالذي أخذ إنسانا وضرب به آخر حتى مات، هذا هو لا يستطيع الدفع، أخذ بالقوة فضرب به الآخر حتى، هذا لا يضمن، ضرب الآخر حتى مات لا يضمن هو. فرقوا، أحيانا يكون الضمان على المكره كالحال التي ذكرناها، وأحيانا يكون على المكره لما أتلفه، وقال يرفع عنك الإثم، لكن حقوق الآدميين مضمونة. ولهذا يقولون: حقوق الله مبنية على العفو، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، على الاستيفاء، على الضمان. لابد أن تضمن حقوق الآدميين. إلى هنا وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
في أسئلة؟ طيب، لا بأس. يقول شيخنا الفاضل: سؤالي عن القاعدة الأصولية وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال بعض أهل العلم أن هذه القاعدة لها شرطان: الأول إذا غلبت المفاسد على المصالح، والثاني إذا تساوت المفاسد مع المصالح. اشرحوا لنا ذلك مع الأمثلة، مشكورين.
عرضنا لكم في الدرس الماضي كلام ابن القيم من إعلام الموقعين، هو شرح لهذا، وبينت لكم قبل ذلك أن ميزان هذا راجع إلى الشرع، إلى أهل العلم، لأن أحيانا تغلب المفسدة وأحيانا تغلب المصلحة وأحيانا يتساوى الأمران. وابن القيم ذكر أن إزالة المنكر كم درجة؟ 4 درجات: أن يزول بالكلية ويخلفه ضده معروف، الثانية أن يقل، الثالثة أن يخلفه مثله منكر آخر، الرابعة أن يخلفه شر منه. فالثانية والثالثة والرابعة محل اجتهاد، محل اجتهاد من له الاجتهاد وله السلطة وله القدرة. أما نحن فعلينا البيان بالحكمة والموعظة الحسنة. فهمتم هذا؟ نعم. وهذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا يقول العلماء: إذا لم يمكن الجمع بين الخيرين اكتفي بأكبرهما، وإذا لم يمكن دفع الضررين اكتفي بأخفهما، ارتكب أخفهما. نعم. وذكرت لكم الأمثلة في الدرس الماضي. نعم.
يقول: هل ورد نص في صلاة بالنداء في صلاة الاستسقاء أو العيد بقولنا الصلاة جامعة؟
هذا مذكور في كتب الفقه، ولم أقف حتى الساعة على دليله.
يقول: امرأة حجت قبل 20 سنة تقريبا، وفي الميقات نوت العمرة متمتعة بها للحج، وأما رفيقاها في الحج فنووا الحج مفردين،
ولم رفاقها
في الحج فنووا الحج مفردين ولم يعلموا بما أحرمت به، فحجت معه وعملت أعمال المفرد وهي جاهلة بأعمال المتمتع، وتظن أن رفاقها مثلها في الإحرام، وفي يوم النحر دفعت ثمن الهدي لمحرمها فسألها: ألست مفردة؟ فاستحت وسكتت، وبصفة أنهم عوام تركوها ولم يستفتوا لها ولم يدفعوا ثمن هدي، فهي نوت التمتع وعملت أعمال المفرد فقط، فما عليها حيث أنها لم تحج قبلها ولا بعدها؟
أرى أن تؤدي عمر مكانها.
يقول: ما هو تعريف المجاز لغة وشرعا؟
خلي المجاز الشرع، ما هو شرعا، خلي المجاز عند أهل المجاز، بارك الله فيك. أنا لست من يرى المجاز، نعم، لكن تعريفه عند البلاغيين اصطلاحا هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. نعم.
إذا قلنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والصلاة لا تتم إلا بالطهارة، فهل نقول إن الطهارة ركن من أركان الإسلام؟
الطهارة شرط وسيلة للصلاة، بينا لكم تأصيل القواعد هكذا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الصلاة لا تتم إلا بالطهارة.
يقول: يستدل بعضهم لشرعية الاحتفال بمولد النبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء: إن هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه فنحن نصومه، ما الجواب على هذه الشبهة؟
ما قال نحن نحتفل، لم يقل ونحن نحتفل، صام. فأنتم صوموا يوم الاثنين، صوموا يوم الاثنين من كل أسبوع إن أردتم الاتباع. نعم.
يقول لو أكره إنسان على قتل آخر هل يقتل المكره بهذا؟
الذي يظهر لي أنه إذا لم يمكن التخلص فالدية واجبة عليه، أما القصاص أنا أميل إلى أنه يعفى عنه بالقصاص، وهو ليس له قتل ذلك، وبل هو عليه التوبة وعليه يستشعر الذنب وعليه الدية، أما القصاص فأنا أميل إلى أنه معفو عنه فيه.
يقول هل معنى قوله واحكم بهذا الحكم للزوائد أن حكم الزوائد حكم المقاصد؟
هذا يعني قد يدخل، لكنه فيه بعد لو عما، يعني من حيث الشرعية، صد من حيث الشرعية، لكن الوجوب هذا يختلف، وجوب يختلف.
نعم. يقول حديث طارق بن شهاب دخل الجنة رجل في ذباب إلى آخره، فإن الذي دخل النار أكره على ذبح الذباب للصنم، فكيف يفسر هذا الحديث؟
لم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان، لو كان قلبه مطمئنا بالإيمان ما دخل النار، هذا الجمع بينه وبين الآية، فهو وإن كان مكرها، نعم قد يقول نعم هذا ليظهر أنه لو لم يقتل ذبابا لقتل، لكنه كان غير مطمئن قلبه بالإيمان، لو كان قلبه مطمئنا بالإيمان نعم، فنصوص الشرع عندنا واضحة. نعم.
يقول ما هو تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية؟
هذا في حق الكفار والمنافقين. نعم. وجوه يعني يوم القيامة خاشعة ذليلة، وهي عاملة في غير طاعة الله، ومتعبة أنفسها في غير طاعة الله. نعم. وبها وإلى هنا نكتفي، بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، القاعدة 17، قال المصنف رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاصل البيت أن من الأحكام ما يثبت بالتبعية دون الاستقلال، وإن شئت فقل الأحكام قسمان: قسم يثبت أصالة واستقلالا، وقسم يثبت بالتبعية. والأمثلة على هذا النوع من الأحكام أعني ما يثبت بالتبعية دون الاستقلال كثيرة، منها المجهول، كالحمل لا يجوز بيعه فمن أراد أن يبيع حملة ناقة أو بقرة أو شاة فإنه ينهى عن ذلك لما في ذلك من الغرر والجهالة، فإن هذا الحمل الذي أراد بيعه لا يدرى أيولد ذكرا أم أنثى، أو يولد فردا أو توأما، أو يولد حيا أم ميتا، أليس كذلكم؟ لكن يجوز بيع الحمل بالتبعية، فلو باع شاة حاملا بحملها وجعل فارقا في السعر، باع شاتين إحداهما حاملا والأخرى حائل، إحداهما حامل والأخرى حائل، وجعل فرقا في السعر، بأن زاد سعر الحامل على سعر الحائل صح ذلك، يصح ذلك لأن الحامل تفرق في السعر، وهذا متعارف عليه بين الناس لما يرجى من نفعها. فهو اشترى الشاة الحامل أم اشترى الحمل؟ اشترى الشاة الحامل، ولكن ما الذي حمله على شرائها؟ الحمل. هذا من الأمثلة. وهكذا كلما، والأمثلة كثيرة، ومنها أنه الدود الذي يكون في التمر أو في الحبوب لا يجوز بيعه، لو أنه فصل هذا وقال هذا دود التمر أو دود الحب لا يجوز، هذا محرم. ولكن يجوز أكل التمر بما فيه من دود إذا كان يشق فصل الدود عنه، إذا لم يكن الدود فاحشا بأن يخرب التمر، هذا يجوز بيعه لأنه يصعب تصفية التمر مما 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 هذا الدود العالق الذي يسمى السوس. نعم. ومنها أيضا شهادة المرأة، لا يعني لا تشهد فيما يطلب فيه الرجال إلا في حالة واحدة، ما هي؟ في الرضاعة لا، هذا استقلال، لكن تبع، أريد أن تكون شهادة المرأة تبعا. المرأة لا تشهد استقلالا فيما يقوم به الرجال، لكن تشهد في الدين فرجلنا وامرأتان، فشهادة هاتين المرأتين تابعة لشهادة من؟ الرجل. نعم.
ثامنة عشرة، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
أعيد البيت.
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
العرف ما تعارف الناس عليه واعتادوه، والحد البيان، قوله يحد يعني يبين. وعلى هذا نقول العرف أو الأحكام قسمان، قسم أورده الشارع مبينا، وهذا لا يرجع فيه إلى العرف، لا يرجع فيه للعرف، مثل المواريث الله سبحانه وتعالى جعل الذكر مثل حظ فلا يرجع، مثل حظ الأنثيين فلا يرجع فيه لعرق. وهكذا كل ما أورده الشارع مبينا فإنه يوقف فيه على نص الشارع أو الإجماع، لأن البيان بيان أحكام الشرع إما بنص أو بماذا؟ أو بإجماع، نص يبين نصا أو إجماعا يبين ينعقد على معنى نص، يختلف الناس في المراد وينعقد الاجتماع على في صالح أحد القولين فيعمل بالإجماع. وقسم من الأحكام نص الشرع فيه على القاعدة العامة، نص الشرع فيه على ماذا؟ القاعدة العامة. وترك الله سبحانه وتعالى تحديدها لما تعارف الناس عليه، وهذا أمثلته كثيرة. من ذلكم المعاشرة بين الزوجين، فالله سبحانه وتعالى لم يحدد هذه العشرة ولم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالزوجة تقوم على خدمة زوجها ورعاية مصالحه حسب ما تعارف عليه، حسب ما تعارف عليه الناس في بلدها أو في مجتمعها في جماعتها. وعلى الزوج ألا يشق عليها ولا يكلفها بما لا تطيق. كذلك نفقة الزوجة نص الشارع على وجوبها، لكن لم يحدد مقدارها ولا كيفيتها، يعني لم يحدد الشرع لا كما ولا كيف. هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى العرف. وفي الصحيحين أن هندا رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل آخذ إن أبا سفيان رجل شحيح لا ينفق علي وعلى ولدي؟ فقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، بما تعرف عليه جماعتك. وعلى هذا فإن الحاكم عندما يتشاح الزوجان في النفقة أو فيما تقوم به المرأة نحو زوجها من الخدمة، فإن القاضي يرجع هذا الأمر إلى بيئتهما، حاضرة كانوا أو بادية. فإن البدوية لها من المعيشة في نفقتها ما ليس للحضارية، وعلى البدوية مما جرى به العرف من الخدمة ما ليس على الحضارية. وعلى الحضرية أيضا لوازم لم تكن على البدوية، وهكذا. وينظر أيضا كذلك إلى العسر واليسر. ولهذا قالوا إذا تزوج الرجل امرأة مثلها لا يخدم، لا تطبخ ولا تعجن ولا تخبز، فماذا عليه؟ علي أن يأتي لها بخادم. لماذا؟ أنت كلفت نفسك هذا. لماذا أنت تزوجت امرأة لا تخدم؟ لا يلزمها الشرع بخدمتك، لا يلزمها بالطبخ ولا بالخبز ولا بالعجل ولا هذه، مثلها لا يخدم، مثلها لا يخدم، لا أمها ولا أخواتها ولا عماتها ولا خالاتها، مثلها ما يخدم، لا يخدم. هي عاشت ونشأت مخدومة، فلا يلزمها الشرع أن تخدمك، يلزمها بالفراش والمبيت، أما ما عدا ذلك فلا. ولو تزوج الرجل امرأة من شأنها أن تخدم فإن وطلبت خادما فإن الشرع لا يلزم زوجها بذلك ما دامت تطيق الخدمة، فإنها تخدم كما يخدم مثيلاتها ونساؤها. وهكذا أجرة الرضاعة، المطلقة إذا كانت مرضعا فإنها لها أجرة الرضاعة، وإن كانت حاملا فلها أجرة الحمل أو نفقة الحمل، لو نفقة الحمل لها نفقة الحمل. وهذا كله مرجع إلى ماذا؟ إلى يجتهد القاضي وينظر في جماعتهم وبيئتهم ويحدد. وعلى هذا نقول يستعمل العرف فيما لم يأتي الشرع ببيانه من الأحكام، وإن شئت فقل العرف اسمان، عرف مقبول وهو ما كان بيانا لما لم يحدد الشارع، وعرفا غير مقبول وهو ما يتعارض مع الشرع، ما تعارض مع الشرع فهو مرفوض ومردود. نعم.
التاسعة عشرة، قال: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
المحظور معناه الممنوع، والمعنى أن من استعجل شيئا ممنوعا قبل أوانه فإنه يعاقب بنقيض قصده في الدنيا مع الإثم في الآخرة. من استعجل شيئا ممنوعا محظورا عليه قبل أن يحين الوقت فيحل، فإنه يعاقب بنقيض هذا القصد. وأمثلة ذلك كثيرة رحمك الله، منها من قتل مورثه ليرث المال، فإنه يعاقب بحرمانه من المال حتى ولو عفي عنه، وهو أيضا مستحق للقصاص. مع التوعد بالإثم بالعقوبة يوم القيامة إن قتله عمدا. ومنها من أمثلة ذلك من طلق زوجة قاصدا حرمانها من ميراث ثم مات وهي في العدة فإنها ترثه، وهذا إذا قامت قرائن، إذا قامت قرائن على أنه طلقها قاصدا حرمانها من الميراث ميراثه، فإنه يعاقب بنقيض هذا القصد. وكذلك لو أن امرأة اعتدت فأرضعت ضرتها حتى لا يتزوجها زوجها، حتى لا يتزوجها زوجها، فإنها تعاقب بنقيض هذا القصد، تكون ضرة عليه رغم أنفها. نعم. وقلنا يعني في الآخرة يعاقب متوعد بالعقوبة. ها؟ نعم.
العشرون
وإن أيضا يمثلون من الأحكام الأخروية، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
العشرون وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
التحريم وإن شئت فقول النهي، النهي في العبادات تارة يرجع إلى نفس العمل أو شرطه، وفي هذه الحالة يفسد العمل، يفسد العمل. وتارة لا يرجع النهي إلى شرط العمل ولا إلى نفسه، له سبب خارجي، له سبب خارجي، وهذا يحتاج إلى أمثلة إلى أمثلة. وفي الحقيقة أنه أن هذا الباب يشمل العبادات والمعاملات وليس مقصورا على العبادات كما يفهم من كلام الناظم رحمه الله في تعليقه على المنظومة. فالعبادات لو صلى فرض الظهر ستا، هذه الصفة في العمل أو في الشرط؟ في العمل باطل الصلاة. سمعتم أنا قلت لكم ماذا؟ لو صلى فريضة الظهر كم ركعة؟ ست ركعات. ما هو صلى يعني ما فريضة الظهر كم؟ أربع. لو صلى الفريضة ست ركعات بثلاثة تشهدات، هذا خالف الشرع في صفة في مقدار العمل وفي صفته أيضا، فهذا فسدت العبادة، فسدت العبادة. الشرط من شروط الصلاة الطهارة، فهو صلى الصلاة بهيئة تامة لكن محدثا عامدا، فما حكم صلاته؟ باطلا. هنا التحريم راجع إلى ماذا؟ إلى شرط العمل، إلى شرط العمل، والأول راجع إلى صفة العمل. هذا في ماذا؟ في ماذا؟ كذلك امرأة مسلمة صامت وهي حائض، أمسكت، انتبهوا، لأن الحائض الحقيقة أحيانا تمسك عن الطعام والشراب تحرجا وتورعا، وأحيانا تمسك بقصد الصيام، فإذا أمسكت عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهل عليها بأس؟ لا، هذه لا تسمى صائمة، هي أمسكت تحرجا وتورعا. إذا لم يكن نحن نأمرها نقول اتق الله، لا تسرفي على نفسك. وإذا كان فيه مهلكة نشدد عليها، لكن قد ترى أنها تكتفي بالسحور والفطور مع أهلها، وما بين الفطور والسحور، فهذه ليس عليها إثم إلا إذا وصل الأمر إلى الإضرار بها. وأخرى أمسكت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصيام، فهذه هي الآثمة. فهنا النهي رجع إلى ماذا؟ إلى شرط، لأن المرأة يشترط في الصيام أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، هذا ما يتنبه له كثير من الناس. المرأة تزيد في الصيام، يعني شروطها كالرجل، وتزيد الطهارة من الحيض أو النفاس، طهارة يعني انقطاع، هذا التحديد، انقطاع دم الحيض وماذا؟ والنفاس. فهمتم هذا؟ هذا في ماذا؟ في العبادات. ننتقل إلى المعاملات. فمن شروط البيع مثلا العلم بالمبيع، فلو باع حملا ما حكم البيع؟ ما حكم البيع هنا؟ محرم. التحريم رجع إلى ماذا؟ إلى شرط من شروط ماذا؟ البيع. إلى شرط إلى الشرط، رجع إلى الشرط. كل الشروط منطبقة إلا العلم لم يوجد، العلم لم يوجد. طيب لو باع خمرا أو خنزيرا، هنا تعلق بالعمل وبماذا؟ وبشرطه. تعلق بالعمل وبماذا؟ وبشرطه. وكذلك النكاح، النكاح فإنه لا ينعقد إلا بأركان وشروط. فمثلا في مذهب الجمهور، يعني الولي، فالنكاح الذي عقد بدون ولي يفسخ على مذهب الجمهور. هنا النهي التحريم راجع إلى ماذا؟ لوجود لعدم شرط. فهمتم هذا؟ نعم. هذه بهذا الأمثلة لعلها اتضحت هذه القاعدة، وهو أن التحريم مفسد، يعني النهي مفسد إذا رجع إلى العمل أو إلى شرط العمل. إذا كان النهي لأمر خارجي ليس لشرطه، النهي لأمر خارجي مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، فالنهي ليس متجها إلى الصلاة نفسها ولا متجها إلى شروطها، لكن أمر خارجي سبب النهي، أمر خارجي وهو تعدي على حق الغير. فهنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن عليه الإثم بهذا التعدي، عليه الإثم بهذا التعدي. كذلك النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، فالنهي هنا تحريم البيع، المنع من البيع في هذه الحالة لم يرجع إلى الشرط ولم يرجع إلى الأركان، وإنما أمر آخر، وهو أن البيع في هذه الساعة مضن لتفويت الصلاة أو الخطبة. أعظم المحرمات، أليس كذلك؟ طيب، وسيلة وسائل الشرك مثل التمسح بالقبور والتبرك بها الذي لم يصل إلى رتبة العبادة. تنبهوا، الحقيقة بعض الناس يخلط بين الوسيلة وبين التمسح بالقبور والتبرك بالقبور. إذا كان يطلب البركة من صاحب القبر، يطلب البركة منه، هذا نقول عبده ولا لا؟ عبده. لكن إذا اعتقد أن عمله هذا مجلب للبركة، وسيلة إلى عبادته ولا لا؟ كذلك الصلاة بين المقابر، يعني من لو جلس الناس دائما يصلون الصلاة الخمس عند قبر فلان، هم ما يعبدون، هم يعبدون الله، لكن هذا قد يجر ماذا؟ يجر إلى أي شيء؟ إلى عبادته، وسيلة محرم وحرم. كذلك الذرائع، الخلوة بالأجنبية ما حكمها؟ محرمة. وقد يكون الرجل والمرأة المختليين نظيفين قلوبا، ليس بينهما أي شيء، نعم، لكن هذه الخلوة وسيلة إلى الحرام. الزوائد، يقول العلماء الزوائد ما لم يكن مقصدا ولا وسيلة ولكن له صلة بالعبادة، له صلة بالعبادة. المجاهد، الواجب هو المقصد هو الجهاد، التدريب، شراء السلاح، هذا ماذا؟ لا، وسيلة، وسيلة. إعداده نفقة مثلا حتى يرجع، يكون زائدة، شيء زائد، لأنه هو له الأجر من حين يذهب وحتى يعود إلى أهله. نعم، زوائد، أشياء زائدة، أشياء زائدة. نعم، كذلك من صلى صلاة هو توضأ لها ثم أداها جماعة، فعل ماذا؟ وسيلة وماذا؟ ومقصدا، ثم جلس بعد ذلك يذكر الله في هذا المكان، هذا أمر زائد، هذا أمر زائد. نعم.
الرابعة عشرة والخامسة عشرة والخطو والإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
ضبطناها الخطو، الخطأ الإثم مكتوبها، والخطأ والإكراه ينكسر به، والذي يظهر لي هكذا الخطو، أو يقال والخطأ والإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن. هذه قواعد عظيمة، الخطأ هو خلاف المقصود، والخطأ والنسيان هو ما يمحي من ذهن الإنسان، سواء عمد إلى غيره أو لا. والإكراه الإجبار، ولكن لابد من التفصيل. أولا، دليل عفو الله سبحانه وتعالى عن الخطأ والنسيان، دليله قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الحديث الصحيح أن الرسول قال: نعم. وفي رواية يقول: قال: قد فعلت. والإكراه دليله قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا مجمل. وأما التفصيل فإن الخطأ والإكراه إما أن يكون في حق الله أو في حق العباد، فما كان في حق الله سبحانه وتعالى فهو معفو عنه، ولكن بشرط من ناحية الإكراه أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فلو أكره على معصية من معاصي الله عز وجل وليس فيها حق لآدم، أكره ولا مناص له من التخلص وفعل ما أكره عليه، فإنه لا إثم عليه، حتى لو أكره على كلمة الكفر أو شرب المسكر. وأما حقوق الآدميين فإنه يعفى عن المكره والمخطئ والنسيان في الإثم، وأما ما أتلفه فعليه الضمان، عليه الضمان. ولهذا فإنكم تعلمون أن في السنة، في الكتاب والسنة والإجماع، أن من قتل خطأ فماذا عليه؟ عليه الدية وعليه الكفارة، وعليه ماذا؟ الكفارة، يصوم شهرين ولا إثم عليه. وكذلك لو أتلف مالا بالإكراه فإنه أيضا يضمن هذا المال الذي أكره على إتلافه، لكن ليس عليه إثم، ليس عليه إثم. وقد يكون الضمان على المكره إذا أمكن، إذا أمكن ويضمن المكره، لأنه هو السبب، كالذي أخذ إنسانا وضرب به آخر حتى مات، هذا هو لا يستطيع الدفع، أخذ بالقوة فضرب به الآخر حتى، هذا لا يضمن، ضرب به الآخر حتى مات لا يضمن هو. فرقوا، أحيانا يكون الضمان على المكره كالحال التي ذكرناها، وأحيانا يكون على المكره لما أتلفه، وقال يرفع عنك الإثم، لكن حقوق الآدميين مضمونة. ولهذا يقولون: حقوق الله مبنية على العفو، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة على الاستيفاء على الضمان، لابد أن تضمن حقوق الآدميين. إلى هنا وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
يقول شيخنا الفاضل: سؤالي عن القاعدة الأصولية وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال بعض أهل العلم أن هذه القاعدة لها شرطان: الأول إذا غلبت المفاسد على المصالح، والثاني إذا تساوت المفاسد مع المصالح. اشرح لنا ذلك مع الأمثلة، مشكورين.
عرضنا لكم في الدرس الماضي كلام ابن القيم من إعلام الموقعين، هو شرح لهذا، وبينت لكم قبل ذلك أن ميزان هذا راجع إلى الشرع، إلى أهل العلم، لأن أحيانا تغلب المفسدة، وأحيانا تغلب المصلحة، وأحيانا يتساوى الأمران. وابن القيم ذكر أن إزالة المنكر كم درجة؟ 4 درجات: أن يزول بالكلية ويخلفه ضده معروف، الثانية أن يقل، الثالثة أن يخلفه مثله منكر آخر، الرابعة أن يخلفه شر منه. فالثانية والثالثة والرابعة محل اجتهاد، محل اجتهاد من له الاجتهاد وله السلطة وله القدرة. أما نحن فعلينا البيان بالحكمة والموعظة الحسنة. فهمتم هذا؟ نعم. وهذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا يقول العلماء: إذا لم يمكن الجمع بين الخيرين اكتفي بأكبرهما، وإذا لم يمكن دفع الضررين اكتفي بأخفهما، ارتكب أخفهما. نعم. وذكرت لكم الأمثلة في الدرس الماضي. نعم.
يقول: هل ورد نص في صلاة بالنداء في صلاة الاستسقاء أو العيد بقولنا الصلاة جامعة؟
هذا مذكور في كتب الفقه، ولم أقف حتى الساعة على دليله.
يقول: امرأة حجت قبل 20 سنة تقريبا، وفي الميقات نوت العمرة متمتعة بها للحج، وأما رفيقاها في الحج فنووا الحج مفردين ولم يعلموا بما أحرمت به، فحجت معه وعملت أعمال المفرد وهي جاهلة بأعمال المتمتع، وتظن أن رفاقها مثلها في الإحرام، وفي يوم النحر دفعت ثمن الهدي لمحرمها فسألها: ألست مفردة؟ فاستحت وسكتت، وبصفة أنهم عوام تركوها ولم يستفتوا لها ولم يدفعوا ثمن هدي، فهي نوت التمتع وعملت أعمال المفرد فقط، فما عليها حيث أنها لم تحج قبلها ولا بعدها؟ جزاك.
أرى أن تؤدي عمر مكانها.
يقول: ما هو تعريف المجاز لغة وشرعا؟
خلي المجاز شرعا، ما هو شرعا، خلي المجاز عند أهل المجاز، بارك الله فيك. أنا لست من يرى المجاز، نعم، لكن تعريفه عند البلاغيين اصطلاحا هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. نعم.
إذا قلنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والصلاة لا تتم إلا بالطهارة، فهل نقول إن الطهارة ركن من أركان الإسلام؟
الطهارة شرط وسيلة للصلاة، بينا لكم تأصيل القواعد هكذا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الصلاة لا تتم إلا بالطهر.
يقول يستدل بعضهم لشرعية الاحتفال بمولد النبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء إن هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه فنحن نصوم، ما الجواب على هذه الشبهة؟
ما قال نحن نحتفل، لم يقل ونحن نحتفل، صام. فأنتم صوموا يوم الاثنين، ها؟ صوموا يوم الاثنين من كل أسبوع إن أردتم الاتباع. نعم.
يقول لو أكره إنسان على قتل آخر هل يقتل المكره بهذا؟
الذي يظهر لي أنه إذا لم يمكن التخلص فالدية واجبة عليه، أما القصاص أنا أميل إلى أنه يعفى عنه بالقصاص، وهو ليس له قتل ذلك، وبل هو عليه التوبة وعليه أن يستشعر الذنب وعليه الدية، أما القصاص فأنا أميل إلى أنه معفو عنه فيه.
يقول هل معنى قوله واحكم بهذا الحكم للزوائد أن حكم الزوائد حكم المقاصد؟
هذا يعني قد يدخل، لكنه فيه بعد لو عما، يعني من حيث الشرعية، صد من حيث الشرعية، لكن الوجوب هذا يختلف، وجوب يختلف.
نعم. يقول حديث طارق بن شهاب دخل الجنة رجل في ذباب إلى آخره، فإن الذي دخل النار أكره على ذبح الذباب للصنم، فكيف يفسر هذا الحديث؟
لم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان، لو كان قلبه مطمئنا بالإيمان ما دخل النار، هذا الجمع بينه وبين الآية، فهو وإن كان مكرها، نعم قد يقول نعم هذا ليظهر أنه لو لم يقتل ذبابا لقتل، لكنه كان غير مطمئن قلبه بالإيمان، لو كان قلبه مطمئن بالإيمان نعم، فنصوص الشرع عندنا واضحة. نعم.
يقول ما هو تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية؟
هذا في حق الكفار والمنافقين. نعم. وجوه يوم القيامة خاشعة ذليلة، وهي عاملة في غير طاعة الله، ومتعبة أنفسها في غير طاعة الله. نعم. وإلى هنا نكتفي، بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، القاعدة 17، قال المصنف رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاصل البيت أن من الأحكام ما يثبت بالتبعية دون الاستقلال، وإن شئت فقل الأحكام قسمان: قسم يثبت أصالة واستقلالا، وقسم يثبت بالتبعية. والأمثلة على هذا النوع من الأحكام أعني ما يثبت بالتبعية دون الاستقلال كثيرة،
منها
المجهول، كالحمل لا يجوز بيعه، فمن أراد أن يبيع حملة ناقة أو بقرة أو شاه فإنه ينهى عن ذلك لما في ذلك من الغرر والجهالة، فإن هذا الحمل الذي أراد بيعه لا يدرى أيولد ذكرا أم أنثى، أو يولد فردا أو توأمة، أو يولد حيا أم ميتا، أليس كذلكم؟ لكن يجوز بيع الحمل بالتبعية، فلو باع شاة حاملا بحملها وجعل فارقا في السعر، باع شاتين إحداهما حاملا والأخرى حائل، إحداهما حامل والأخرى حائل، وجعل فرقا، جعل فرقا في السعر، بأن زاد سعر الحامل على سعر الحائل صح ذلك، يصح ذلك لأن الحامل تفرق في السعر، وهذا متعارف عليه بين الناس لما يرجى من نفعها. فهو اشترى الشاة الحامل أم اشترى الحمل؟ اشترى الشاة الحامل، ولكن ما الذي حمله على شرائها؟ الحمل. هذا من الأمثلة، وهكذا كلما، والأمثلة كثيرة، ومنها أنه الدود الذي يكون في التمر أو في الحبوب لا يجوز بيعه، لو أنه فصل هذا وقال هذا دود التمر أو دود الحب لا يجوز، هذا محرم، ولكن يجوز أكل التمر بما فيه من دود إذا كان يشق فصل الدود عنه، إذا لم يكن الدود فاحشا بأن يكون بأن يخرب التمر، هذا يجوز بيعه لأنه يصعب تصفية التمر مما 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 هذا الدود العالق الذي يسمى السوس. نعم. ومنها أيضا شهادة المرأة لا يعني لا تشهد فيما يطلب فيه الرجال إلا في حالة واحدة، ما هي؟ في الرضاعة لا، هذا استقلال، لكن تبع، أريد أن تكون شهادة المرأة تبعا، المرأة لا تشهد استقلالا فيما يقوم به الرجال، لكن تشهد في الدين فرجلنا وامرأتان، فشهادة هاتين المرأتين تابعة لشهادة من؟ الرجل. نعم.
الثامنة عشرة، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
أعيد البيت.
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
العرف ما تعارف الناس عليه واعتدوا، والحد البيان، قوله يحد يعني يبين، وعلى هذا نقول العرف أو الأحكام قسمان، قسم أورده الشارع مبينا، وهذا لا يرجع فيه إلى العرف، لا يرجع فيه إلى العرف، مثل المواريث. الله سبحانه وتعالى جعل الذكر مثل حظ فلا يرجع، مثل حظ الأنثيين فلا يرجع فيه إلى العرف. وهكذا كل ما أورده الشارع مبينا فإنه يوقف فيه على نص الشارع أو الإجماع، لأن البيان بيان أحكام الشرع إما بنص أو بماذا؟ أو بإجماع، نص يبين نصا أو إجماعا يبين، ينعقد على معنى نص، يختلف الناس في المراد وينعقد الاجتماع على في صالح أحد القولين فيعمل بالإجماع. وقسم من الأحكام نص الشرع فيه على القاعدة العامة، نص الشرع فيه على ماذا؟ القاعدة العامة، وترك الله سبحانه وتعالى تحديدها لما تعارف الناس عليه. وهذا أمثلته كثيرة، من ذلكم المعاشرة بين الزوجين، فالله سبحانه وتعالى لم يحدد هذه العشرة ولم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالزوجة تقوم على خدمة زوجها ورعاية مصالحه حسب ما تعارف عليه، حسب ما تعارف عليه الناس في بلدها أو في مجتمعها في جماعتها. وعلى الزوج أن لا يشق عليها ولا يكلفها بما لا تطيق. كذلك نفقة الزوجة نص الشارع على وجوب على وجوبها، لكن لم يحدد مقدارها ولا كيفيتها، يعني لم يحدد الشرع لا كما ولا كيف. هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى العرف. وفي الصحيحين أن هندا رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل آخذ إن أبا سفيان رجل شحيح لا ينفق علي وعلى ولدي؟ فقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، بما تعرف عليه جماعتك. وعلى هذا فإن الحاكم عندما يتشاح الزوجان في النفقة أو فيما تقوم به المرأة نحو زوجها من الخدمة، فإن القاضي يرجع هذا الأمر إلى بيئتهما حاضرة كانوا أو بادية، فإن البدوية لها من المعيشة في نفقتها ما ليس للحضارية. وعلى البدوية مما جرى به العرف من الخدمة ما ليس على الحضارية، وعلى الحضارية أيضا لوازم لم تكن على البدوية، وهكذا. وينظر أيضا كذلك إلى العسر واليسر. ولهذا قالوا إذا تزوج الرجل امرأة مثلها لا يخدم، لا تطبخ ولا تعجن ولا تخبز، فماذا عليه؟ عليه أن يأتي لها بخادم. لماذا؟ أنت كلفت نفسك هذا. لماذا أنت تزوجت امرأة لا تخدم؟ لا يلزمها الشرع بخدمتك، لا يلزمها بالطبخ ولا بالخبز ولا بالعجل ولا هذه، مثلها لا يخدم، مثلها لا يخدم، لا أمها ولا أخواتها ولا عماتها ولا خالاتها، مثلها ما يخدم، لا يخدم. هي عاشت ونشأت مخدومة، فلا يلزمها الشرع أن تخدمك، يلزمها بالفراش والمبيت، أما ما عدا ذلك فلا. ولو تزوج الرجل امرأة من شأنها أن تخدم وطلبت خادما فإن الشرع لا يلزم زوجها بذلك ما دامت تطيق الخدمة، فإنها تخدم كما يخدم مثيلاتها ونساؤها. وهكذا أجرة الرضاعة المطلقة إذا كانت مرضعا فإنها لها أجرة الرضاعة، وإن كانت حاملا فلها أجرة الحمل أو نفقة الحمل، وهذا كله مرجع إلى ماذا؟ إلى يجتهد القاضي وينظر في جماعتهم وبيئتهم ويحدد. وعلى هذا نقول يستعمل العرف فيما لم يأتي الشرع ببيانه من الأحكام. وإن شئت فقل العرف قسمان: عرف مقبول وهو ما كان بيانا لما لم يحدث الشارع، وعرفا غير مقبول وهو ما يتعارض مع الشرع، ما تعارض مع الشرع فهو مرفوض ومردود. نعم.
التاسعة عشرة: قال معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
المحظور معناه الممنوع، والمعنى أن من استعجل شيئا ممنوعا قبل أوانه فإنه يعاقب بنقيض قصده في الدنيا مع الإثم في الآخرة. من استعجل شيئا ممنوعا محظورا عليه قبل أن يحين الوقت فيحل فإنه يعاقب بنقيض هذا القصد. وأمثلة ذلك كثيرة رحمك الله. منها من قتل مورثه ليرث المال، فإنه يعاقب بحرمانه من المال حتى ولو عفي عنه، وهو أيضا مستحق للقصاص. مع التوعد بالإثم بالعقوبة يوم القيامة إن قتله عمدا. ومنها من أمثلة ذلك من طلق زوجه قاصدا حرمانها من ميراثه ثم مات وهي في العدة فإنها ترث. وهذا إذا قامت قرائن، إذا قامت قرائن على أنه طلقها قاصدا حرمانها من الميراث ميراثه فإنه يعاقب بنقيض هذا القصد. وكذلك لو أن امرأة اعتدت فأرضعت ضرتها حتى لا يتزوجها زوجها فإنها تعاقب بنقيض هذا القصد، تكون ضرة عليه رغم أنفها. نعم. وقلنا يعني في الآخرة يعاقب متوعد بالعقوبة. نعم.
العشرون
وإن أيضا يمثلون من الأحكام الأخروية، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
العشرون وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
التحريم وإن شئت فقول النهي، النهي في العبادات تارة يرجع إلى نفس العمل أو شرطه، وفي هذه الحالة يفسد العمل، يفسد العمل. وتارة لا يرجع النهي إلى شرط العمل ولا إلى نفسه، له سبب خارجي، له سبب خارجي. وهذا يحتاج إلى أمثلة إلى أمثلة. وفي الحقيقة أنه أن هذا الباب يشمل العبادات والمعاملات وليس مقصورا على العبادات كما يفهم من كلام الناظم رحمه الله في تعليقه على المنظومة. فالعبادات لو صلى فرض الظهر ستا، هذه الصفة في العمل أو في الشرط؟ في العمل باطل الصلاة. سمعتم أنا قلت لكم ماذا؟ لو صلى فريضة الظهر كم ركعة؟ ست ركعات. ما هو صلى يعني ما فريضة الظهر كم؟ أربع. لو صلى الفريضة ست ركعات بثلاثة تشهدات، هذا خالف الشرع في صفة في مقدار العمل وفي صفته أيضا، فهذا فسدت العبادة، فسدت العبادة. الشرط من شروط الصلاة الطهارة، فهو صلى الصلاة بهيئة تامة لكن محدثا عامدا، فما حكم صلاته؟ باطلا. هنا التحريم راجع إلى ماذا؟ إلى شرط العمل، إلى شرط العمل، والأول راجع إلى صفة العمل. هذا في ماذا؟ في ماذا؟ كذلك امرأة مسلمة صامت وهي حائض، أمسكت، انتبهوا، لأن الحائض الحقيقة أحيانا تمسك عن الطعام والشراب تحرجا وتورعا، وأحيانا تمسك بقصد الصيام،
فإذا أمسكت عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهل عليها بأس؟ لا، هذه لا تسمى صائمة، هي أمسكت تحرجا وتورعا. إذا لم يكن نحن نأمرها، نقول اتق الله لا تسرفي على نفسك، وإذا كان فيه مهلكة نشدد عليها، لكن قد ترى أنها تكتفي بالسحور والفطور مع أهلها، وما بين الفطور والسحور، فهذه ليس عليها إثم إلا إذا وصل الأمر إلى الإضرار بها. وأخرى أمسكت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصيام، فهذه هي الآثمة. فهنا النهي رجع إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ لا إلى شرط، لأن المرأة يشترط في الصيام أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، هذا ما يتنبه له كثير من الناس. المرأة تزيد في الصيام يعني شروطها كالرجل، وتزيد الطهارة من الحيض أو النفاس، طهارة يعني انقطاع، هذا التحديد، انقطاع دم الحيض وماذا؟ والنفاس. فهمتم هذا؟ هذا في ماذا؟ في العبادات. ننتقل إلى المعاملات، فمن شروط البيع مثلا العلم بالمبيع، فلو باع حملا ما حكم البيع؟ ما حكم البيع هنا؟ محرم. التحريم رجع إلى ماذا؟ إلى شرط من شروط ماذا؟ البيع. إذا شرط إلى الشرط، رجع إلى الشرط، كل الشروط منطبقة إلا العلم لم يوجد، العلم لم يوجد. طيب لو باع خمرا أو خنزيرا، هنا تعلق بالعمل وبماذا؟ وبشرطه، تعلق بالعمل وبماذا؟ وبشرطه. وكذلك النكاح، النكاح فإنه لا ينعقد إلا بأركان وشروط. فمثلا في مذهب الجمهور يعني الولي، فالنكاح الذي عقد بدون ولي يفسخ على مذهب الجمهور. هنا النهي التحريم راجع إلى ماذا؟ لوجود لعدم شرط. فهمتم هذا؟ نعم. هذه بهذا الأمثلة لعلها اتضحت هذه القاعدة، وهو أن التحريم مفسد، يعني النهي مفسد إذا رجع إلى العمل أو إلى شرط العمل. إذا كان النهي لأمر خارجي ليس لشرطه، النهي لأمر خارجي مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، فالنهي ليس متجها إلى الصلاة نفسها ولا متجها إلى شروطها، لكن أمر خارجي سبب النهي، أمر خارجي وهو تعدي على حق الغير. فهنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن عليه الإثم بهذا التعدي، عليه الإثم بهذا التعدي. كذلك النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني. فالنهي هنا تحريم البيع، المنع من البيع في هذه الحالة، لم يرجع إلى الشرط ولم يرجع إلى الأركان، وإنما أمر آخر، وهو أن البيع في هذه الساعة مضمن لتفويت الصلاة أو الخطبة.